وعليه فهل هي لازمة الابتداء مطلقا كما حكى عن ظاهر المؤديب رحمه الله، أو بشرط كون الدال على التراضي لفظا كما حكي عن بعض معاصر الشبيه الثاني وقواه جماعة من الباخر المتحدثين، أو هي غير لازمة مطلقا؟ بناء على القول بالملك وأن المعاصاة تفيد الملك، فقد وقع الاختلاف في لزوم المعاصاة للملك وعدم اللزوم. فهل المعاصاة لازمة مطلقا ابتداء مطلقا سواء كانت بالأمور الحقيرة أو بالأمور الجليلة العظيمة، أو كانت اللفظ أو عدم اللفظ مطلقا لازمة؟ تتعرف اللزوم، إذا قلنا باللزوم أنه لا يجوز الفسخ ولا يحق لأي منهما الفسخ، هذا معنى اللزوم. وهذا القول منسوب للشيخ المفيد، الشيخ المفيد قال المعاصاة لازمة مطلقا، شأنها شأن بما أن عقد البيع لازم كذلك المعاصاة لازم، أو نقول أن المعاصاة لازمة ولكن بشرط أن يكون اللفظ دال على التراضي، أن يكون هناك لفظ غير العقل طبعا، أن يكون لفظ لكن غير العقل، كما لو قال أعط الكتاب وخذ الدينار، أعط الكتاب وخذ الدينار، هذا لفظ فيدل على اللزوم حينئذ. وهذا القول ذكرناه نحن سابقا في الأقوال في المعاصات أقوال السبب، لكن قلنا هذا القول قال به بعض معاصري الشهيد الثاني، وتبع هذا القول وقواه جماعة من متأخر المحدثين. إذن هنا قولان، القول الأول وهو القول الشهيد المفيد هي لازمة مطلقا، والقول الثاني هي لازمة ولكن بشرط، الشرط أن يكون اللفظ دالا على التراضي، دالا على التراضي. القول الثالث أن المعاصاة غير لازمة مطلقا، سواء كانت في الأمور الحقيرة، سواء كانت في الأمور الحقيرة أو كانت في الأمور الكبيرة، سواء كان اللفظ دالا عليها أو لم يكن دال عليها، فيجوز بناء على هذا إذا كانت غير لازمة يجوز لكل من المتعاطي الرجوع كما هو حكم المشكوك، الرجوع فيما أعطاه لصاحبه. طيب، إذن أي قول من هذه الأقوال هو المعتمد؟ هل أن المعاصاة لازمة مطلقا أو أنها ليست لازمة؟ أي واحد من هذه الأقوال؟ يقول الشيخ الأعظم أن المعاصاة لازمة، أن المعاصاة تفيد الملك اللازم. صحيح، كيف تفيد الملك اللازم؟ يقول تفيد الملك اللازم معناه أن كل ملك لازم إلا إذا دل الدليل على جواز إبطاله، كل عقد لازم وكل ملك لازم إلا إذا قام الدليل على جواز إبطاله. مثلا إذا كان للبيعان أو للبيعين عفوا الخيار، إذا كان البيعين الخيار يعني يجوز لهما الفسخ ويجوز لهما الرجوع، والمعافاة من هذا القدر. كل ملك هو لازم إلا إذا دل الدليل على الإنفاق. ما هو الدليل على اللزوم؟ يقول الدليل من أدلة لزوم المعافاة الاستحقاق بناء على 8 أركان الاستحقاق. تقريب الاستدلال بالاستحقاق يقول بعدما ثبت حصول الملك بالمعافاة نحن نشك في اللزوم في لزوم هذا الملك او في جواز هذا الملك. نحن نشك في اللزوم وفي الجواز. اللزوم قلت معناه لا يحق لاي منهما الرجوع، والجواز معناه يحق لهما الرجوع اثناء العقد. يقول فنحن نشك في اللزوم الحاصل بسبب المعافاة في الملك، عفوا في الملك الحاصل بسبب المعافاة. هل هذا الملك على نحو اللزوم او فقل على نحو الملكية المستقرة الثابتة او هو على نحو الملكية المتجددة؟ نحن نشك. اذا كان على نحو اللزوم قلت لا يجوز الرجوع، معناه يفيد الملك الغير المتزلزل، الملك المستقر. اما الملك المتزلزل معناه يحق له الرجوع وهو الجواز. فهنا نشك باللزوم وعدم اللزوم، نشك بالجواز فنستبحث، نستبحث الملكي. نقول هذا طبعا متى نشك؟ نشك فيما إذا فسخ أحدهما العقد. إذا فسخ أحدهما العقد يحصل لنا الشك، هل الملك باق أو الملك ليس بباقي؟ نقول قبل حصول الفسخ كان الملك باقي، إذن يقين هنا يقين سابق ببقاء الملك. ثم بعد ذلك حصل لنا الشك في زوال الملك، يقين سابق من أركان الاستفحار وشك لاحق. ثم هنا تمت أركان الاستفحار فنستصحب بقاء الملكية ونقول الملك باقٍ على حاله. هذا هو الاستصحاب، لكن هذا الاستصحاب من الاستصحاب الكلي، واستصحاب الكلي ينقسم الى اقسام. قسم من الفقهاء ومن العلماء قالوا هذا الاستصحاب من القسم الثاني من اقسام الكلي، استصحاب الكلي، لكن من النوع الثاني. وقسم آخر قال هذا الاستصحاب لا، من النوع الأول من القسم الثاني. فوقع الخلاف، لذلك أشكل عليه، أشكل على هذا الدليل وعلى هذا الاستصحاب. كيف الإشكال؟ قالوا هذا من استصحاب الكل لكن من القسم الثاني. القسم الثاني النوع الذي لا يجري فيه الاستصحاب. كيف النوع الذي لا يجري فيه الاستصحاب؟ أن الاستصحاب هو عبارة عن إبقاء ما كان، هذا تعريف الاستصحاب. الاستصحاب هو إبقاء ما كان، فلا بد من وجود المستصحب سابقا حتى نستصحبه في حالة الشك، نستصحب بقاءه في حالة الشك. الكلي بوصف الكلي، أي كل بما هو كلي، لا وجود له إلا بوجود فرد من أفراده. الكلي لا وجود له إلا بوجود فرد فالخارج. موجود الكلي عن وجود فرده، إذا وجد الفرد فهو هذا الكلي. والكلي الموجود في ضمن كل فرد مغاير للكلي الموجود في ضمن أفراد آخرين، لابد أن يكون هذا. فهل يجري الاستصحاب بما فيما نحن فيه؟ يقولون لا يجري الاستصحاب. لماذا لا يجري الاستصحاب؟ يقولون لعدم تمامية أركانه، لأن ما هو متعلق اليقين غير ما هو متعلق الشك. مع العلم لابد أن يكون متعلق اليقين ومتعلق الشك واحد حتى يجلس. كيف يكونون هذا؟ المشكوك نحن عندنا يقين صادق بحصول الملك، بوجود الملك، لكن ما هو مشكوك ليس ما هو متيقن. ما هو مشكوك ليس ما هو متيقن. لماذا؟ لأننا نشك في الفرد الكلي، في الكلي المردد، الملك المردد بين الملك اللازم المستقر وبين الملك المتزلزل. هنا فرد مردد من أفراد الملك، الملك سابقا، الملك الثابت المستقر. وما حصل به الشك، ما هو متعلق الشك، هو الفرد المردد، الفرد المردد بين المتزلزل وبين اللازم المستقر. والمفروض أن بعد الفتح صار تمت، الآن تمت ده، تمت المعارضة. إذا تمت المعارضة ورجع المالك، أحدهما راجع، رجع عن البيت، أي فرد من أفراد الملك جاب الفرد المردد، زال الفرد المردد بعد رجوع، لأنه بعد ما تفيد الملك المتزلزل، الملك المتزلزل يظل إذا تلت أحد العينين. أما فيما نحن فيه رجع أحد المتعاطين، لما رجع زال الفرد المتردد أو الفرد المردد بين الملك الثابت وبين الملك المتزلزل، زال وانتفى. فبأي شيء يتعلق الشك؟ إذا زال أي شيء يتعلق الشك، فما هو موجود ليس متعلقا للشك. إذا متعلق اليقين كلي يختلف عن متعلق الشك وهو كلي آخر، فلم تجر فيه، فلا يجر فيه الاستصحاب لعدم تمامية أركانه. ما هو موجود غير متعلق الشك، بل هو متعلق اليقين، اليقين، وما كان متعلق الشك منتفي، فلا يجري الاستصحاب، لا يجري الاستصحاب. هذا اذا كيف يمكن لنا تقول انه نجري الاستصحاب لاثبات الملكيه؟ كيف يستدل بهذا الدليل؟ وهذا باتفاق الكل انه لا يجري فيه الاستصحاب. لكن يجيب هناك أيضا قول آخر بالإضافة إلى هذا القول يمكن استصحاب ملكية المالك الأول. يضاف إلى هذا يمكن استصحاب ملكية المالك الأول بعد رجوع. بعد رجوع نحن نشك هل زالت علقت ملكية المالك الأول أو ننفذ. نقول الأصل بقاء ملكية، بقاء ملكية المال على مالكه الأول وفي علقة مالكية. فكيف تجري مثل هذا الاستصحاب؟ هذا الاستصحاب ليس بالمال. لكن يقول الشيخ الأخوان هذه الدعوة مدفوعة وهذا الإشكال مدفوع، مدفوع لكن بثوابه. الجواب الأول يمكن لنا أن نجري الاستصحاب. كيف تجري الاستصحاب؟ يقول لأنه يكفي القدر المشترك في تحقق الاستصحاب. القدر المشترك وهو الفرد المرتب بين الملك المستقر وبين الملك المجرد. نحن نعلم إجمالا بحصول العلقة، نحن نعلم إجمالا بحصول العلقة. هناك علاقة، علاقة مالكية بين المال وبين المال. نحن نعلم إجمالا بأن هذا الشخص كان يملك، لكن هل يملك ملكا ثابتا مستقرا أو يملك ملكا متزلزلا؟ هنا أذكره. فنحن نعلم إجمالا بحصول العرفة، فبعد الفسخ نستصحب هذه العرفة. نستصحب بعد الفسخ، نستصحب بقاء هذه العلقة. فمتعلق الشك ومتعلق اليقين شك واحد. هذا الجواب الأول. أما الجواب الثاني شك واحد، هذا الجواب الأول. نحن نشك في القدر المشترك، القدر المشترك من الملك في الملك، وهو الملك الثابت المستقر والملك المتزلزل. نحن نعلم إجمالا بأن هناك ملك، هذا الملك موجود، لكن هل هو ملك مستقر أو هو ملك غير مستقر؟ هناك فيمكن أن نجري على الاستصحاب، وهذا ما اشتغل فيه. أما الجواب الثاني، الجواب الثاني يقول قبل كل شيء لا بد أن نحقق معنى الملكية. لما نقول ملكية حتى يتم أركان الاستصحاب لا بد من تحقيق معنى الملكية. هل الملكية من قبيل الحقائق التي لها مراتب، تكون ذات مراتب متعددة؟ هذا واحد. أو أن الملكية لها نوعين، لها نوعان عفوا، أن الملكية لها نوعان، فرد هنا وفرد هنا، فرد ثابت وفرد متجلد، هذا اثنين. او لا هذا ولا ذاك، بل الملكية امر واحد
شخصي والاستقرار والتزلزل غير منوع لها. إذن هنا ثلاثة احتمال. الاحتمال الأول أن الملكية ذات مراتب من الحقائق التي تكون ذات مراتب، هذا واحد، أو أن الملكية لها نوعان، هذا اثنين، أو لا هذا ولا ذاك، بل تكون الملكية أمر واحد بسيط والاستقرار والتزلزل غير منوعين لها. فأي منهما الملكية؟ نقول لا إشكال في أن الملكية ليست من قبيل الحقائق التي تكون ذات مراتب بنظر العقلاء. لا تكون ذات مراتب. ذات مراتب كيف؟ هناك مراتب تختلف شدة وضعف. هناك بعض الحقائق لها مراتب تختلف شدة وضعف. الوجود من الحقائق المقولة بالتشكيك يختلف شدة وضعفا. وجود الإنسان غير وجود الحيوان، ووجود الحيوان أيضا فيه تفاوت. وجود الفيل أقوى من وجود النملة، وجود الإنسان أقوى من وجود الحشرة، أقوى من وجود الحيوانات، وهكذا وجود الولي الصالح أفضل وأقوى وأشد من وجود الإنسان العادي، وجود الإنسان المؤمن أقوى وأشد من وجود الكافر، وهكذا إلى أن تقول وجود الملك أقوى من وجود الإنسان. فيه شدة وضع. فهل العقلاء يرون أن الملكية في بعض الموارد تكون أشد مالكية من بعض الموارد الأخرى حيث تكون ضعيفة، بحيث يقولون هذا هنا في هذا المورد المالك أشد مالكية وفي هذا المورد الآخر أضعف مالكية؟ هل يرى العقلاء هذا؟ لا يرى. فإذا الملكية ليست من الحقائق التي تكون ذات مراتب، هذا. وكذلك ليس للملكية نوعان بحيث تنقسم إليها، ليس للملكية نوعان مختلفان بحيث تنقسم إليهما. مثل ماذا؟ مثلا عندنا الحيوان، الحيوان له أنواع، أنواع مختلفة. الحيوان له أنواع مختلفة، هذه الأنواع المختلفة تنقسم حقيقة الحيوان إلى الفرس وإلى الإنسان. الإنسان والفرس نوعان مختلفان، لكن حقيقة الحيوان تنقسم إليه. فهل الملكية الثابتة المستقرة والملكية المتزلزلة نوعان يقسمان حقيقة الملك أو لا؟ يقول لا. طيب إذا كان لا، من أين حصل الاختلاف بحيث يقال هذا العقد ملك ثابت لازم وهذا العقد غير جائز أو جائز غير لازم؟ كثير من العقود هناك عقود لازمة وهناك عقود جائزة، فمن أين حصل؟ إذا كانت الملكية حقيقة الملكية شيئا واحدا لا انقسام ولا انواع لها، فمن اين نشأ هذا الاختلاف؟ يقول الاستقرار والتزلزل، او تقول اللزوم والجواز باعتبار حكم الشرع. اللزوم والجواز باعتبار حكم الشارع على الملك بالزوال في بعض الموارد. الشارع حكم بزوال العقد، بزوال الملكية في بعض الموارد. كيف؟ نظر منها العقد، عقد النكاح من العقود اللازمة أو الجائزة؟ من العقود اللازمة. إذن حقيقة النكاح شيء واحد. النكاح وبعض العقود مثل البيع عقود لازمة. متى تكون جائزة؟ في بعض المواقف إذا لم يطرأ الطلاق على العقد، على عقد، على عقد النكاح. هو لازم لكنه بشرط أن لا يطرأ عليه طلاق، أو بشرط أن لا يطرأ عليه أحد عيوب الفسخ. إذا كان في المرأة أو في الرجل أحد عيوب الفسخ ينفسخ العقد أم لا؟ له عقد. وكذلك بالنسبة إلى عقد الزوج من العقود اللازمة، لكن بشرط أن لا يكون هناك خيار. هو عقد لازم إذا كان هناك خيار، الخيار من موجبات الفسخ، لأنه يحق له في أثناء الخيار أن يفسخ. فمسألة اللزوم ومسألة الجواز هي من الأمور التي بيد الشارع. إذن هذا الدواء الملكية تزول والملكية لا تزول، هي حكم من أحكام الشارع وليست من الملك، ليس من المسبب وإنما هي من السبب. فهمتم هذا؟ ليست من الملك، من الآثار المترتبة على الملك، وإنما هي بيد الشارع. إذن لا اختلاف في الملك وفي حقيقة الملك، ليس الاختلاف في حقيقة الملك، وإنما الاختلاف في حقيقة السبب الممالك. يعني في العقد وليس في الملك، الملك مسبب وليس سببا. بناء على لهذا يكون بعض اقسام السبب الممالك شديد التأثير، وبعض اقسام السبب الممالك اقل شدة. كما هناك أقسام السبب الممالك أشد تأثيرا كما في العقد المطلق بحيث لا يزول بالفسخ أشد تأثير، أما بعض أقسام السبب الممالك لا أقل تأثيرا أضعف تأثيرا كما في العقود إذا كان فيها خيار. وكما في مسألة المعارضة كما في مسألة المعارضة. بناء على هذا نقول لا اختلاف في حقيقة الملك، وأن العرق، العرق والأثر المترتب على السبب على الملك موجود. هذه العلقة موجودة، إذا كانت العلقة موجودة بعد رجوع احد المتعاطيين، هل زالت هذه العرفة او لم تزل العرفة؟ فنحن نشك في زوال هذه العرفة وعدم زوال هذه العرفة. نقول الاصل بقاء هذه العرفة، متعلق الشك ومتعلق اليقين شيء واحد. فهمتم الان؟ فيجري الاستصحاب لتمامية الأركان. وبعبارة نقول أن جواز الرجوع بالنسبة إلى أحد المتعاطيين إذا أراد الفسق، جواز الرجوع واللزوم من الأحكام الشرعية للسبب وليس من خصوصيات المسبب أي الملك، ليس من خصوصيات المسبب وهو الملك، أو ليس من خصوصيات العرقة ولا هم. وفي فرضنا نحن علمنا بوجود المسبب وهو الملك بعد الفسخ، علمنا بوجود المسبب ولكن نشك في زواله فنستصحب بقاءه، نستصحب بقاء هذا السبب المسبب عفوا وهو الملك. تجري يجري الاستصحاب. إذن اللزوم والجواز من الأحكام الشرعية المترتبة على السبب وليس على المسبب، المسبب الملك يعني على العقد، مترتبة على العقد وليست مترتبة على الملك. والدليل على ذلك أن اللزوم والجواز لو كان في خصوصيات ومن خصوصيات الملك بحيث تكونان داخلتين في حقيقة الملك، فإما أن يخصص أصل الملك بجعل المالك بأن يقول جعل المالك كيف؟ يخصص أصل الملك باللزوم أو بالجواز بجعل المالك، كأن يقول المالك أنا جعلت وخصصت هذا العقد باللزوم أو هذا العقد بالجواز، وإما أن يكون من قبل الشارع المقدس، وكلا الفرضين باطل، كلا الفرضين باطل، لأنه إذا جعلنا المخصص للملك لأصل الملك للقدر المشترك، إذا جعلنا المخصص بجعل المالك فإنه لا يحق للمالك أن يخصص، لا يحق للمالك أن يخصص، لا تأثير لقبض المالك. وكذلك إذا قلنا بالنسبة إلى الشارع، إذا قلنا التخصيص بجعل الشارع فمعناه أن المالك إذا قصد اللزوم الشارع يقول له لا أمضي لزومك ولا أمضي أو لا أمضي جوازك، لا أمضي هذا الشيء، فيكون ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. والدليل طويل على كل الأحوال، نكتفي بهذا أذكر لأنه سير بعد سير هاشي يدخل بغير مباحث. على كل الأحوال نكتفي بهذا القدر بالنسبة إلى دليل الشيخ الأعظم. إذن الدليل على الجواز على اللزوم بالاستصحاب لتمامية أركان الاستصحاب، وعليه بناء على الملك، على قول الملك، فهل هي يعني المعاطاة لازمة ابتداء مطلقا كما ذكره الشيخ المفيد، سواء كانت في الأمور الجليلة أو كانت في الأمور الحقيرة، وسواء كانت باللفظ أو لم تكن باللفظ، فهل هي لازمة ابتداء مطلقا كما حكي عن ظاهر المفيد رحمه الله، فتكون المعاطاة مثل البيع، كما أن البيع لازم كذلك المعاطاة لازمة، ولا يحق لأحد منهما الرجوع، أو بشرط كون الدار على التراضي لفظا، أو نقول أن المعاطاة لازمة ولكن بشرط كون الدار على التراضي لفظا، لابد من وجود اللفظ، كأن يقول مثلا أعطي الكتاب وخذ دينارا، هذا على القول الثاني، كما حكي عن بعض معاصر الشهيد الثاني وقواه جماعة من متأخر المحدثين، وهذا قول كما ذكرناه في السابق من الأقوال الستة، وقال هذا القول لا أحد يقول به، رد عليه الشهيد الشيخ الأعظم، قال هذا القول لا أحد يقول به، لأنه خارج هذا عن أصل المعاطاة، عن موضوع المعاطاة، المعاطاة بدون قول من العقود الأسعارية وليس من العقود القولية، نعم، أو هي غير لازمة مطلقا، هذا بناء على رأي المشهور أن المعاطاة غير لازمة مطلقا، لأنه ذكرنا فيما سبق يحق لكل من المتعاطيين الرجوع فيما أخذه بالمعاطاة، هذا القول الثالث، غير لازمة مطلقا سواء كان اللفظ الدال، سواء كان باللفظ أو لم تكن باللفظ، وسواء كانت من الأمور الجديدة أو من الأمور الحقيرة، فيجوز لكل منهما من المتعاطيين الرجوع في ماله، يعني فيما أعطاه بالمعاطاة، كما عليه أكثر القائلين بالملك، بل كلهم كل القائلين بالملك من الفقهاء عدا من عرفت الشيخ المفيد وبعض معاصري الشهيد وأتباعه، هؤلاء لا يقولوا بذلك، وإنما أخذوا هذا صور الشارع. وجوه هل هنا هل وعليه فهل هي لازمة؟ وجوه الوجه الأهالي أوفقها بالقواعد، أوفق هذه الوجوه بالقواعد هو الأول، وهو اللزوم مطلقا، أن المعاطاة تفيد اللزوم مطلقا بناء على أصالة اللزوم في الملك للشك في جواده بمجرد رجوع مالك الأصلي. إذا شاهد الآن هذه العبارة الصغيرة هي الاستصحاب، هذا هو الدليل، الاستصحاب، نحن نستصحب بقاء الملك، وذلك بعد رجوع المالك، بعد رجوع المالك نحن نعلم بوجود الملك، حصول الملك بالمعاطاة، لكن بعد رجوع المالك نحن نشك هل هذا الملك الحاصل بسبب المعاطاة هو من الملك اللازم الذي لا يجوز فيه الرجوع، أو أنه من الملك المتزلزل الذي يجوز فيه الرجوع؟ نقول هو ماذا؟ اللازم، فنستصحب بقاء الملك اللازم. إذن كل ملك لازم إلا إذا جل الدليل على جواز إبطاله، كل ملك لازم إلا إذا دل الدليل على جواز إبطاله، وهنا تمت أركان الاستصحاب، فنثبت الملك اللازم. ودعوى أن الثابت، هذه الدعوة قلت إشكال على الاستصحاب، هذه هي الإشكال على الاستصحاب، وهو أن هذا القسم من الاستصحاب هو الاستصحاب الكلي من الأنواع التي لا يدري فيها الاستصحاب، لأن متعلق اليقين غير متعلق الشك، بل أن متعلق الشك قد دان، لماذا؟ لأن متعلق الشك هو الفرد المردد، متعلق الشك هو الفرد المردد، وهذا كلي، وهذا الكلي قد زال، ماذا لما قلت الكلي لا يوجد إلا بوجود أفراد، فرد من أفراده، وفرده انتفى بعد رجوع المالك، الفرد المردد بين الملك الثابت والملك المتزلزل قد انتفى، فأين متعلق الشك؟ فما كان متعلق اليقين غير ما هو متعلق الشك، ودعوى أن الثابت هو المشترك بين المتزلزل والمستقر، يعني الفرد المردد من الملك الفرد المردد من البيت وهو المشترك بين المتجذب والمستفاد، والمفروض انتفاع الفرد الاول. الفرد الاول ما هو؟ الفرد الاول اللي هو الملك المتجذب انتفع. الملك المتجذب انتفع بعد رجوع المالك. والمفروض انتفاء الفرد الاول بعد رجوع المالك، والفرد الثاني كان مشكوك الحدود من الاول. يعني الفرد الثاني وهو الملك المستقر مشكوك الحدود، فما هو متعلق اليقين غير ما هو متعلق الشك. فالفرد هنا كان مشكوك الحدود من اول الامر، فلا ينفع الاستصحاب. لماذا؟ لان من شروط الاستصحاب اليقين السابق والشك اللاحق. وهنا لا يقين سابق بالنسبة للملك المستقر، ولا شك لاحق بالنسبة للملك المتجذب. متعلق اليقين لا متعلق الشك. سلام. نعم. بعد الفرد الثاني كان مشكوك الحدود من اول الامر، فلا ينفع الاستصحاب، بل ربما يزاد على هذا الاشكال استصحاب بقاء علقة المالك الاول. علقة المالك الاول نحن نشك في جوال علقة المالك الاول، والاصل بقاؤها. فعلى اي اساس نحن يعني بعد رجوع الان تعاطينا بيننا، وقع التعاطي بيني وبينك باي مادة باي شيء وقع التعاطي، لكن احدنا رجع. لما رجع انت تملك أم لا تملك المال الذي أرجعته أم لا؟ هو مالي، فخلص ما في داعي لا نستصحب ونقول الأصل الملك الثابت اللازم، بحيث لا يجوز الرجوع، لأنه إذا أثبتنا بقاء الملك اللازم لا يحق له الرجوع. بينما كنا نقول لا، هذا مالك من الأول، هذا استصحاب التعليقي يسمى. أنت مالك، إذا كنت مالكا وشككت في زوال ملكيتك، لا، الأصل ماذا؟ الأصل بقاء ملكيتك. فإذا الأصل بقاء ملكيتك، فعلى أي أساس أنا أجري الملك المستقر استصحاب الملك اللازم؟ لا يجري الملك اللازم، لأنه إذا أثبتنا الملك اللازم أصل المثبت هنا يصير من الأصل المثبت، أصل المثبت لا يجري فيه الاستصحاب وليس الحج. نعم. مدفوعة، هذه الدعوة مدفوعة. جواب الآن، جواب عن الاستصحاب، جواب عن هذا الإشكال عن الاستصحاب. لكن قلت هو جوابان، مدفوعة مضافا إلى إمكان، هذا الجواب الأول، إلى إمكان دعوة كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب. يمكن لنا أن نستصحب القدر المشترك، ويكفي وجود القدر المشترك في الاستصحاب. لماذا؟ لأننا نعلم إجمالا بحصول العرفة، نحن نعلم أن هذا أحد، نعلم بالملك بحصول الملك، لكن هل هو الملك اللازم أو هو الملك غير اللازم؟ فيبقي هنا وإن كان مرددا، لكن يبقي في الاستصحاب. نقول الأصل بقاء العرفة، لأننا لم نعلم بزوال هذه العرفة، نعلم إجمالا بوجودها ولم نعلم بزوالها، فيحق لنا الاستصحاب. فتأمل، تأمل هذا الاستصحاب من قبيل القسم الثاني من استصحاب الكلي. هذا يشير إلى هذا القسم، وقلنا هذا القسم هناك إشكالات عديدة أنه لا يجري فيه الاستصحاب، لأن المعلوم بقاؤه غير المعلوم شكه، متعلق اليقين غير متعلق الشك، يختلف، لذلك لا يجري فيه الاستصحاب. لكن هذا موكول إلى محله، إن شئت راجع محله في الأصول، لكن بأن انقسام هذا الجواب الثاني مدفوع بأن انقسام. الحمد لله.